الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. بلغ الكلام في المبحث الثاني في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا البحث الذي يبحثه المصنف وكذا الشارح هنا، هذا من الأبحاث التي تندرج في أبحاث النبوة العامة، لا أبحاث النبوة الخاصة. فحسب الظاهر أن هناك خلل فني في ترتيب الكتاب، ولذا في طبعة جماعة المدرسين الظاهر أخروا بحث نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الأبحاث، جعلوه في المبحث الخامس لعل لهذا السبب، وإلا جميع الطبعات هكذا صحيح حتى طبعتهم.
أنا عندي بس ترتيب الصفحات بس الحين،
لا مو ترتيب الصفحات، مقصودي إنه يأتي وجوب عصمته بعد نبوة نبينا محمد، مو
إيه
هذا
الثاني.
على أي حال، في هذا المبحث مولانا يبحث في حقيقة العصمة وفي معنى العصمة ومناشئ العصمة، على أن الشارح رضوان الله تعالى عليه لم يتعرض إلى بعض هذه الجهات في بحثه، نحن نستكملها إن شاء الله تعالى. نقرر المطلب بعدين نطبق العبارة. العصمة في اللغة، في اللغة لغة العصمة بمعنى المنع، والاعتصام بمعنى الامتناع، ولذا يخاطب نوح ابنه ويدعوه إلى ركوبه في السفينة معه، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني شنو؟ يعني يمنعني من الماء. فالعصمة بمعنى المنع، العصمة اصطلاحا بمعنى المنع عن المعاصي، ولكن هذا المنع عن المعاصي كيف يكون؟ ما هي حقيقته؟ في الواقع هناك ثلاث تعريف للعصمة: تعريف يذكره الحكماء، وتعريف يذكره المتكلمون، وتعريف يذكره أهل العرفان. وهذه التعاريف تتفاوت بحسب بيان وتفسير منشأ العصمة. نحن لم نتطرق إلى هذه التعاريف، وإن كنا سنتطرق إليها ولو بنحو الإشارة في عند الحديث عن مناشئ العصمة. التعريف الذي يذكره المتكلمون باعتبار أن بحثنا بحث كلامي، كما يعرفه المصنف رضوان الله تعالى عليه، يقول العصمة لطف خفي يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك. هذا تعريف العلامة الحلي لكون من المتكلمين يعرف العصمة بهذا التعريف. الآن نأتي إلى بيان هذا التعريف، وأرجو أن يتوجه في هذا البحث. اللطف يقع على قسمين: لطف عام ولطف خاص. اللطف العام هو الذي بيناه في محله، يكون عام لجميع المكلفين، وهو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية بلا حظ له في التمكين ولا مؤدى له إلى الإلجاء. تذكرون هذا التعريف للطف العام؟ تذكرون اللي سميناها لطف مقرب بمقابل لطف المحصل، تذكرون؟ هذا اللطف وظيفته يقرب إلى طاعة الله ويبعد عن معصية الله. اللطف يوجد لطف آخر بعرض هذا اللطف، يقال له اللطف الخاص. هذا اللطف مقصور على بعض المكلفين بخلاف اللطف السابق كان عام لكل المكلفين. هذا اللطف الخاص ما هو حقيقته؟ اللطف الخاص هو عبارة عن ملكة يجعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. هذه الملكة من شأنها تشكل حالة عدم الميل إلى ارتكاب المعصية، وترك الطاعة، ولكن يحفظ مع هذه الملكة جهة اختيار المكلف، بمعنى أنه مع وجود هذه الملكة يكون المكلف مختارا، واستحقاق المكلف لهذه الملكة إنما يكون لوجود الأرضية المهيئة المناسبة عند هذا المكلف. فالله سبحانه وتعالى عندما يمنح المكلف هذه الملكة لأنه علم بوجود الأرضية التي لها قابلية استقبال هذه الملكة، فهذه الملكة في الواقع عناية خاصة من الله سبحانه وتعالى لهذا المكلف. حاصل هذه الملكة بأن مع وجودها يرتفع الداعي لارتكاب المعصية والوقوع في الخطأ وترك الطاعة. فمع ارتفاع الداعي يستحيل أن يقع المكلف في المعصية أو الخطأ استحالة وقوعية لا استحالة ذاتية، بمعنى أن هذا المكلف بذاته يستطيع أن يقع في المعصية، ذاته ممكنة الوقوع في المعصية، لكن مع ذلك يوجد هناك مانع في مقام الوقوع لا مقام الذات، فالذات من حيث هي ذات قابل للوقوع في المعصية، ممكنة الوقوع في المعصية، وأما من جهة الوقوع فهذا المكلف يمتنع عليه الوقوع في المعصية. لماذا؟ لأن المعصية تدور مدار علتها، وعلة المعصية الداعي. مع وجود الداعي مع وجود العلة ونوجد المعلول، وقلنا بأن الداعي يرتفع يلغى ما شئت تعبر ينتفي بوجود هذه الملكة. حينئذ هذا المكلف الله سبحانه وتعالى عندما رأى فيه القابلية ورأى فيه التهيؤ، واحد رأى فيه القابلية، اثنين رأى فيه التهيؤ لقبول هذه الملكة لقبول هذه الإفاضة، ثلاثة علم بأن يعني علم الله بأن هذا المكلف في ظرف وجود هذه الموهبة الإلهية، في ظرف وجود هذا الفيض الإلهي، في ظرف وجود هذه الملكة المعطاة من قبل الله، هذا المكلف لن يرتكب المعصية. فلاحظ إذن، تلخص مما تقدم أن العصمة أولا أمر اكتسابي، عفوا أمر أو أليس اكتسابيا، أمر موهوب من قبل الله سبحانه وتعالى، لا أمرا اكتسابيا، لا يكتسبه العبد، وإنما أمر من الله. ولذا عبروا عنه شنو؟ بلطف خاص. أنا حين ألخص المطلب، أولا العصمة أمر موهوبي، موهوب من الله سبحانه وتعالى، مفاض من الله سبحانه وتعالى. اثنين، منشأ إفاضة هذا الأمر على العبد لتحقق عدة أمور، يعني لوجود عدة أمور تنشأ الإفاضة على العبد. الأمر الأول أن هذا العبد يستحق هذه الإفاضة، فهو مهيئ من هذه الجهة، له أرضية مهيئة لاستقبال هذه الإفاضة. هذا التهيؤ يرجعه بعض المتكلمين إلى أمرين: أمر داخل في إرادة المكلف، وأمر خارج عن إرادة المكلف. البحث دقيق، أرجو يصير تدقيق فيه. الأمر الخارج عن إرادة المكلف من قبيل الوراثة، أن يكون من سلالة طاهرة مثلا. الأمر الذي يكون داخل في إرادة المكلف أن هذا المكلف إذا خير بين المعصية وبين الطاعة اختار الطاعة، بأن هذا المكلف له قرب ودرجة من القرب إلى الله، ودرجة من كمال التقوى يمتنع فيها عن ارتكاب المعاصي، أن هذا المكلف يختار فعل الطاعة على فعل المعصية كما قلنا. الآن هذا قد يكون قابل للمناقشة، ولكن ذكرته لأن ذكره بعض المتكلمين. إذا قلنا هذا في أي أمر إحنا الحين مولانا؟
الأمر الأول.
الأمر لا، الأمر الثاني المناشئ، مو منشأ الإفاضة. زين، هذا المنشأ الأول للإفاضة وهو وجود الأرضية الصالحة، صحيح؟ وقلنا الأرضية الصالحة باختيار المكلف أو بأمر خارج عن اختياره. الآن المنشأ الثاني وهو علم الله المسبق بأن هذا المكلف مع وجود هذه العصمة، مع وجود هذه الملكة المفاضة إليه من قبل الله، يمتنع بنفسه عن اختيار المعصية. وتوضيح ذلك أن هذه الملكة في حقيقتها هي انتفاع الداعي لارتكاب المعصية. إذن حقيقة الملكة هو انتفاع الداعي، باعتبار أن المعصية معلولة للداعي، فالله يجعل قوة في هذا الإنسان، يجعل ملكة في هذا الإنسان، بوجود هذه القوة، بوجود هذه الملكة يرتفع الداعي عن ارتكاب المعصية. حينئذ هذا المكلف لا يرتكب المعصية. الله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا المكلف حتى مع عدم وجود الداعي فإنه لا يرتكب المعصية، حينئذ يستحق ماذا؟ أن يفاض عليه هذه العصمة. ما أدري المطلب صار واضح أو لا؟ أصيغ صياغة ثانية؟ شوفوا هذه الأسماء موهبة من الله. الله سبحانه وتعالى يعطيها لمن؟ لمن أولا فيه القابلية والتهيئ، وبينا هذا. ثانيا لمن يعلم الله في علمه السابق أن هذا الشخص هذا المكلف إذا أخذ هذه الموهبة فإنه مع وجود هذه الموهبة لا يرتكب المعصية، لا يرتكب المعصية، لأنه لا يرتكب المعصية لأجل وجود هذه الموهبة، وإنما هو لا يرتكب المعصية أساسا. من قبيل شنو؟ من قبيل مولانا الأب الرحيم بأبنائه. إذا أكو أب رحيم بأبنائه، هذا الأب لا يوجد عنده داعي لقتل ابنه، صحيح أو لا؟ صحيح أو لا؟ مع عدم وجود الداعي لقتل ابنه، هذا الأب يقتل ابنه أو ما يقتل ابنه؟ هو مختار يقتل أو ما يقتل، صح ولا لا؟ أب رحيم عنده ابن وحيد مثلا، لا يوجد داعي لقتل هذا الابن، ما عنده داعي لقتله، لكن مع عدم وجود الداعي هذا الأب يستطيع أن يقتل أو لا يستطيع أن يقتل؟ ها؟ يستطيع أن يقتل، يستطيع أن يختار القتل ويستطيع أن يختار عدم القتل، كذلك بما نحن فيه. الله سبحانه وتعالى كل ما في الأمر أن هذا اللطف الخاص يرفع الداعي عن نفس المكلف فقط، ثم يترك الأمر للمكلف بأنه يختار المعصية أو لا يختار المعصية، بخلاف ذلك المكلف الذي لم يفاض عليه اللطف الخاص. ذلك المكلف الذي لم يفاض عليه اللطف الخاص شنو عنده؟ هم عنده دواعي، هم عنده شنو؟ اختيار، هم عنده داعي لارتكاب المعصية، هم عنده شنو؟ اختيار لارتكاب المعصية. أما بوجود اللطف الخاص عند بعض المكلفين، هؤلاء المكلفون شنو؟ لا يوجد داعي صحيح، لكن حتى مع عدم وجود الداعي شنو؟ هم مختارين بأن يقعون في المعصية وبأن لا يقعون في المعصية. الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الإنسان حتى مع عدم وجود الداعي لا يختار ماذا؟ المعصية. واضح شلون؟ هذا الأمر الثاني وهو مناشئ الإفاضة، إفاضة الأسماء. الأمر الثالث وهو حقيقة الأسماء، ما هي؟ يعني أساسا كيف تتحقق الأسماء؟ أساسا بعد أن فسرنا بأن الأسماء هي ارتفاع الداعي، ارتفاع الداعي كيف يكون؟ ارتفاع الداعي مرجعه إلى عدة أمور ذكرها المتكلمون في المطولات، نقتصر على بعضها. الأمر الأول كمال التقوى، هذا الإنسان يصل إلى حد من التقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى والخوف من الله، بحيث أنه ماذا؟ لا يرتكب المعصية. الأمر الثاني العلم القطعي من الله، عندما تعلم يقينا بأن السلك الفلاني مكشوف وفيه كهرباء حية، تضع يدك على هذا السلك؟ لا، يقينا ستقتل. كذلك شنو؟ المعصوم. لاحظ، لاحظ هني مولانا، هذا العلم إذا أعطي لهذا المكلف من قبل الله، هذا العلم شو يسوي؟ يرفع الداعي عن المعصوم فقط، يعني لا يجعل المعصوم شنو؟ يصير له داعي شنو؟ يضع ايده وين؟ على هذا السلك. لكن المعصوم مخير مع ذلك ولا مو مخير؟
مخير.
وضحت العصمة مولانا؟ بحث العصمة بحث شائك ومطب مولانا، وقع فيه كثير من المتكلمين. ف هذا سبب. السبب الأخير ويذكر أهل العرفان يقولون بأن منشأ ارتفاع الداعي هو العشق الإلهي، بأن المكلف يصل إلى حالة من الحب والعشق لله بحيث ينشغل عن غيره به سبحانه وتعالى. واضح شلون؟ ولذا أهل العرفان ذكرت ذكرهم في تعريف العصمة، قلنا هناك تعريف لأهل العرفان عرفوا العصمة بهذا التعريف، قالوا شدة حضور المعصوم لدى الله وشدة ظهور الله وتجليه في نفس المعصوم. هو في الواقع هذا التفسير لي شنو؟ تفسير لي حقيقة العصمة. قالوا شدة حضور المعصوم لدى الله وشدة ظهور الله وتجليه في نفس المعصوم. طبعا المتكلمون ذكروا ماذا؟ التعريف الذي ذكرناه هو لطف خفي يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك. الحكماء لا بس أشير مدام إحنا أشرنا، الحكماء يقولون بأن العصمة هي أن المكلف يصل إلى درجة وجودية إلى درجة وجودية من القوة بحيث يفنى عندها شنو؟ تفنى عندها المعصية باعتبار أن المعصية عدم محض، وهذا المكلف إذا وصل إلى هذه الدرجة الوجودية لا يمكن أن تتزامن هذه الدرجة الوجودية مع ماذا؟ العدم. ومن جملة الأعدام المعصية. هذا طبعا بناء على ما أخذتموه في الحكمة في الفلسفة، بأن الوجود شنو؟ مفهوم شنو؟ مشترك لفظي ولا مشترك معنوي؟
مشترك
معنوي. فالوجود في الواقع هو وجود واحد، ولكن شنو؟ يتفاوت درجة من حيث درجة الضعف والقوة. هذا الإنسان يصل إلى أعلى درجات الوجود ما دون درجة الله سبحانه وتعالى، فمع قوة هذه الدرجة الوجودية مولانا شو يصير بعد؟ لا وجود للأعدام والمعصية عدم. الآن هذا مو محل كلام، بس أنا حبيت أني أشير له إشارة. هذا حاصل الكلام في بيان معنى العصمة وبيان معنى كونها لطفان. خب الآن لا بس نطبق، أو قبل تطبيق العبارة، مولانا واضح المطلب؟ أكيد أكيد المطلب دقيق ترى. زين، بعد هذا المصنف ينتقل إلى بحث آخر، يقول أن الناس اختلفوا في سعة وضيق عصمة الأنبياء. فالخوارج مثلا قالت بأنه يجوز الذنب على النبي، وكل ذنب كفر فالكفر جائز على النبي. الحشوية، طبعا الحشوية هم طائفة من المحدثين من أصحاب الحديث، يأخذون بظواهر الحديث مولانا ولا يعتنون بالعقل، وكل ما خالف العقل يضربون العقل بعرض الجدار ويقولون نأخذ بظواهر الحديث. الحشوية جوزوا الإقدام على الكبائر، ومنهم من منعها عمدا لا سهوا. يعني جوزوا، بعض الحشوية قالوا يجوز الإقدام على الكبائر، بعضهم قال يجوز بنحو السهو لا أنه يتعمد، بعضهم جوز تعمد الكبائر الصغائر عفوا. الأشاعرة منعوا الكبائر مطلقا وجوزوا الصغائر سهوا، قالوا يجوز أن يرتكب الصغيرة بنحو السهو، والكبيرة ممنوعة مطلقا لا يمكن أن يجوز. الإمامية أوجبوا العصمة مطلقا عن كل معصية سواء بنحو العمد أو بنحو السهو. طبعا هذا الكلام أيضا مو دقيق، لأن هناك طائفة من الإمامية مولانا شنو جوزت السهو على المعصوم اللي على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من محمد بن الحسن بن الوليد بن أحمد القمي رضوان الله تعالى عليه، وتلميذه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الملقب بالصدوق، وغيرهم كالطبرسي صاحب مجمع البيان وغير هؤلاء، قالوا بأن المعصوم معصوم من كل شيء سوى السهو، حتى أن الشيخ الصدوق ينقل فيما لا يحضره الفقيه عن شيخه ابن الوليد، ابن الوليد شيخ الصدوق، أن ابن الوليد كان يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي، كان يعتبر نفي السهو غلوا، والآن احنا نعتبر شنو من ضرورات العقيدة ومن ضرورات الدين. طبعا منشأ مولانا مرجع اختيار الشيخ مرجع اختيار الشيخ ابن الوليد رضوان الله تعالى عليه لهذا الرأي هو وجود الأخبار المتكثرة بحسب نظره القائلة بسهو النبي، حتى أنه قال بأن الأخبار الواردة في هذا المعنى لو جاز ردها لجاز أن ترد جميع الأخبار، يعني إذا ردينا أخبار السهو راح نرد كل أخبار الإمامية لكثرة أخبار السهو. ثم قال كما يقول الشيخ الصدوق وأنا أحتسب الأجر في تأليف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي والرد على منكريه، على منكر السهو إن شاء الله تعالى. نقول الحمد لله مولانا إن الله ما وفقك إلى تأليف هذا الكتاب، ولعله ألفه ولم يصل إلينا ما أدري. الشيخ الصدوق أيضا فيما لا يحضر الفقيه كذلك يقول إن الغلاة المفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي، فحسب الظاهر أن في عصر الشيخ الصدوق كان هناك طائفتين، طائفة تقول بالسهو وهي الأغلب الظاهر، وطائفة تقول بعدم السهو، وكان والذين تميزوا بالقول بعدم السهو هم من الذين لا يعتد بقولهم كالغلاة والمفوضة، ولذا الشيخ الصدوق اقتصر في نسبة هذا القول إلى الغلاة والمفوضة. على أي حال منشأ هذا هو شبهة طرأت لهم في فهم بعض الأخبار من جهة، وفي ورود بعض الأخبار الأخرى بنحو الآحاد. في الكافي مثلا بسند المعتبر يوجد ما يدل أو ما له دلالة على سهو النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسمى بحديث اليدين، أن رسول الله صلى وسلم من ركعتين فجاءه رجل قال له قصرت الصلاة أو كذا، قال رسول الله لا لم أقصر الصلاة، فسأل منهم قال هل قصرت الصلاة، قال نعم يا رسول الله، فقام رسول الله صلى مرة ثانية ركعتين وسلم وسجد سجدتين. السهو هذا موجود في الكافي، على أي حال هذا خبر أحد يضرب بعرض الجدار لأنه يخالف ماذا مقتضى الدليل العقلي. على أي حال هذا بالنسبة إلى الإمامية، على أن استقر القول من المتقدمين يعني حتى من زمن الشيخ الصدوق كشيخ أو ما بعد زمن الشيخ الصدوق من شيخ المفيد والشيخ الطوسي ونصير الدين الطوسي والمحقق الحلي والعلامة الحلي وإلى هذا الزمان أطبق كلامهم على ماذا؟ على نفي سهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة إلى المطلب الثاني الذي تعرض إليه المصنف، وهو في خصوص ماذا؟ في خصوص التعرض إلى الأقوال في إثبات ونفي السهو. في معذرة سعة وضيق العصر. ثم بعد ذلك في المطلب الثالث المصنف أو الشارح رضوان الله تعالى عليه يقيم برهانين على وجوب عصمة الأنبياء، وهذا مهم، يقيم برهانين على وجوب عصمة الأنبياء. البرهان الأول يقول حاصله: لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة، واللازم باطل اللي هو انتفاء فائدة البعثة، فالملزوم مثله وهو كون الأنبياء غير معصومين. بيان ذلك بيان وجه الملازمة. شوفوا غرض البعثة ما هو؟ غرض البعثة هو هداية الناس، وهذه الهداية متوقفة على متابعتهم للأنبياء والانقياد إليهم. هذا برهان ضروري مهم. إذن غرض البعثة هداية الناس، وهدايتهم متوقفة على متابعتهم للأنبياء والانقياد إليهم، وهذا الانقياد وهذه المتابعة موقوفة على حصول الوثوق بهم، والوثوق بهم موقوف على تحقق عصمتهم عن المعاصي، لأنهم إذا أخطأوا في مورد واحد فيلزم حينئذ رفع اليد عن بقية الموارد لاحتمال طرو الخطأ عليها، صحيح؟ وكما أخذتم وين في المنطق السالبة الجزئية تنقض الموجبة الكلية. هنا نحن نقول إذا ثبت في مورد واحد بأن المعصوم أو أن هذا الرجل الذي يجب أن ننقاد إليه ونهتدي بهديه يخطئ، فهذا معناه تطرق احتمال الخطأ في كل الموارد، كل مورد بعد نحتمل أخطأ فيه أو لم يخطئ فيه. وإذا تطرق احتمال الخطأ فلازم ذلك عدم تحقق المتابعة والانقياد، ومع عدم تحقق المتابعة والانقياد انتفت فائدة البعثة. فإذا انتفت فائدة البعثة انتفت ماذا؟ انتفت فائدة البعثة، وانتفاء فائدة البعثة ماذا؟ باطل، لأن هذا قبيح، والله منزه عن القبيح. الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء لفائدة معينة ثم ينقض هذه الفائدة، وهذا قبح من الله. فإذا كانت انتفاء فائدة البعثة باطلة، والسبب بطلان انتفاء فائدة البعثة هو صدور الذنب وعدم العصمة، وكان من الضروري أن لا تنتفي فائدة البعثة، كان من الضروري أن تنتفي ماذا؟ صدور الذنب، وموجب لإثبات العصمة. ولذا قال في هذا الوجه أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة، واللازم باطل، اللازم هو انتفاء فائدة البعثة، فالملزوم مثله، لأن الملزوم ما هو؟ هو كون الأنبياء شنو؟ معصومين، أن كون الأنبياء غير معصومين. هذا حاصل الكلام في البرهان الأول الذي أقام. البرهان الثاني هو برهان ماذا؟ سهل. وحاصل هذا البرهان يعتمد على الدليل النقلي، وهو أمر الله سبحانه وتعالى بماذا؟ باتباع الرسول، كقوله: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الله ورسوله فقد إلى آخره، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فاتبعوني يحببكم الله. لاحظ دعوة صريحة تنص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر إلهي باتباع رسول الله، وهذا الأمر الإلهي باتباع رسول الله إذا لم يكن محرز كون رسول الله معصوما قبل ذلك، قبل هذه المرتبة، مرتبة الدعوة إلى اتباع رسول الله، وكان يجوز على رسول الله الذنب، للزم من ذلك الأمر باتباع الذنب الذي يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن لسان الآيات التي تدل على ضرورة وجوب اتباع رسول الله لسان مطلق، لا تقول اتبعوه في مولد كذا ولا تتبعوه في مولد كذا كما الآيات اللي قرأناها قبل قليل. وحينئذ يلزم من ذلك أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم مطلقا، وإلا لزم من ذلك اتباعه حتى في حالة الذنب وحتى في حالة المعصية. وأمر الله باتباع الرسول في حالة الذنب والمعصية أمر بارتكاب الذنب والمعصية، وهذا قبيح في حق الله سبحانه وتعالى. هذا حاصل كلام في البرهان الذي يقيمه الشارح رضوان الله تعالى عليه، نطبق العبارة. المبحث الثاني في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله. قال الثاني في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله: العصمة لطف خفي. طبعا لاحظوا هنا قال لطف خفي، إذا لم يبين يعني شنو لطف خفي، احنا بينا هو شنو انتفاء الداعي. لطف خفي يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث الآن بين شنو معنى اللطف هذا، بحيث لا يكون له يعني لهذا المكلف داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، لأن هذا المكلف لولا ذلك، لأنه لولا ذلك يعني لولا كان هذا النبي معصوما لم يحصل الوثوق بقوله. فإذا المصنف على محمد رضي الله تعالى أولا يعرف العصمة في قوله العصمة لطف خفي يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، ثم يعرج إلى مطلب آخر وهو البرهان على ماذا؟ على ضرورة العصمة. قال لأنه لولا ذلك يعني لولا كون النبي معصوما لم يحصل الوثوق بقوله يعني بقول النبي، فانتفت فائدة البعثة وهو محال، يعني انتفاء فائدة البعثة محال. أقول اعلم أن المعصوم عليه السلام يشارك غيره في الألطاف المقربة، تذكرون اللطف العام، ويحصل له زائدا على ذلك الآصل يعني اللطف العام ملكة نفسانية لطفية يفعلها الله بحيث لا يختار معها هذا المعصوم مع هذه الملكة ترك طاعة ولا فعل معصية مع قدرته على ذلك، هذا بيناه بالتفصيل. وذهب بعضهم إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي وهو باطل، وإلا لم استحق مدحان. هذا مطلب ما بينته في التقرير. نحن ندعي الشيعة الإمامية أن العصمة أن المعصوم إنما لا يختار المعصية باختياره كما بيناه في البيان اللي قدمناه في التقرير السابق، تذكرون قلنا صحيح عدم وجود حتى عدم وجود الداعي هذا المعصوم يكون مختارا أن يرتكب أو لا يرتكب. بعضهم يقول لا، المعصوم مجبور على ذلك. هذا الكلام في غير محله. لماذا؟ لأن إذا كان المعصوم مجبور على ذلك لما استحق هذا المعصوم المدح، لأننا نحن إنما نمدح المعصوم بكونه مع قدرته على الإتيان بالمعصية فإنه شنو؟ لا يأتيها، لا يقع فيها، لا يرتكبها. فنحن ندعي بأن هذا مولانا شنو منشأ لمدح المعصوم. فإذا كانت العصمة عصمة قسرية يعني من غير اختيار المعصوم، حينئذ لا داعي لمدح المعصوم، والحال أننا ماذا؟ نمدح المعصوم من هذه الجهة بأنه حتى مع كونه مختار بين الطاعة بين قبول بين الارتكاب المعصية والامتناع عن المعصية يختار عدم الامتناع عن المعصية. إذا تقرر هذا فاعلم أن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء عليهم السلام. الناس على المتشرعة فجوزت الخوارج عليهم يعني على الأنبياء الذنوب وعندهم كل ذنب كفر، والحشوية جوزوا الإقدام على الكبائر، ومنهم يعني من الحشوية من منعها يعني منع الكبائر عمدا لا سهوا، وجوزوا تعمد الصغائر، هذا تعمد الصغائر هذا بيناه، والأشاعرة منعوا الكبائر مطلقا وجوزوا الصغائر سهوا، والإمامية أوجبوا العصمة مطلقا عن كل معصية عمدا وسهوا وهو الحق لوجهين. طبعا أنا قاعد أقرأ مولانا تطبيق العبارة وأنا قاعد أشرح هذا شرحته وين في تقرير البحث، وهو الحق لوجهين. الآن يريد أن يثبت بأنه كيف يكون المعصوم معصوما مطلقا عمدا وسهوا، يقول لوجهين يعني لدليلين. الوجه الأول ما أشار إليه المصنف، تلاحظون المصنف يعني علام الحل، المصنف شنو ذكر؟ ذكر دليل واحد، تذكرون شنو قال؟ بعد أن عرف العصمة قال لأنه لولا ذلك لم يحصل الوثوق بقوله، فذكر دليل واحد وهو الدليل الأول. الوجه الأول ما أشار إليه المصنف وتقريره أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة، لو لم يكن الأنبياء معصومين هذا اللازم هذا الملزوم لانتفت فائدة البعثة هذا اللازم، واللازم باطل أي انتفاء فائدة البعثة باطل، فالملزوم مثله أي لو لم يكن الأنبياء معصومين. بيان الملازمة أنه إذا جازت المعصية عليهم لم يحصل الوثوق بصحة قولهم لجواز الكذب حينئذ عليهم، وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الانقياد لأمرهم ونهيهم فتنتفي فائدة بعثهم وهو محال، يعني انتفاء فائدة البعثة محال. الوجه الثاني يعني الدليل الثاني وهو لم يذكره العلامة الحلي ذكره المقداد السيوري رضي الله تعالى، لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم لدلالة النقل على وجوب اتباعهم، لكن الأمر حينئذ باتباعهم محال، لا يمكن أن يأمر الله باتباعهم في حالة شنو؟ صدور الذنب، لأنه قبيح، لأن اتباع الإنسان في الذنب قبيح، أمر اتباع الإنسان في الذنب قبيح، فيكون صدور الذنب عنهم محالا وهو المطلوب. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.